فذكرنا أنه معبود من الصنف الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الأصناف التي التمس بها الأعذار للأئمة الأعظم. الصنف الثاني متعلق بمتن الحديث وهو عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول. وبينا وجه ذلك حين قال الشيخ أن السبب الثالث هو عدم معرفته بدلالة الحديث، أن الحديث يكون قد بلغه أو بلغه يعني وخالف الحديث، فقد بلغه الحديث وبلغه صحيحا، ولكن مخالفته للحديث كانت بسبب عدم معرفته بدلالة الحديث. وهذا هو الذي يسمى بالجهل البسيط عند العلماء، الجهل معين، جهل بسيط وجهل مركب. أما الجهل البسيط فهو عدم العلم بالكلية، عدم العلم بالكلية، فهو عنده لفظ، لفظ هذا لا يعلم معناه بالكلية، إنما لو قال بلفظ أو بلغه هذا اللفظ وقال بغير معناه الحقيقي لا يسمى الجهل إيه؟ المركب. وكلاهما عذر لذلك العالم، سواء الجهل البسيط بإنه للحديث كانت بسبب عدم معرفته بدلالة الحديث. وهذا هو الذي يسمى بالجهل البسيط عند العلماء، الجهل معين، جهل بسيط وجهل مركب. أما الجهل البسيط فهو عدم العلم بالكلية، عدم العلم بالكلية، فهو عنده لفظ، لفظ هذا لا يعلم معناه بالكلية، إنما لو قال بلفظ أو بلغه هذا اللفظ وقال بغير معناه الحقيقي لا يسمى الجهل إيه؟ المركب. وكلاهما عذر لذلك العالم، سواء الجهل البسيط لأنه ما يعرفش اللفظ مطلقا، يسأل ما هي المزابنة لا يدري، فهذا جهل بسيط يقول لا أدري. وكم من الأئمة سئلوا في مسائل، بل سئلوا في ألفاظ أحاديث فقالوا لا أدري. وعمر بن الخطاب لما صعد المنبر وتلا قول الله تعالى والجاريات ذروة الحاملات وقرا، فقال ما هي الحاملات وقرا، ثم راجع نفسه فقال هذا هو التكلف يا عمر، فجهل معنى هذه الآية. وكذلك الأئمة الأعلام جهلوا كثيرا من معاني الأحاديث التي لم يتوصلوا إلى معناها. وكذلك لو قال في الحديث بخلاف معناه الحقيقي في واقع الأمر أو بخلاف ما قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم، غاية الأمر أنه اجتهد في الوصول إلى المعنى فأخطأه. كلاهما أي الذي جهله مطلقا أو قال بخلاف معناه لأن جهل المعنى الحقيقي، كلاهما يندرج تحت هذا السبب وهو عدم معرفته بدلالة الحديث. يكون تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريبا عنده، تارة لكونه غريبا وحياتي، وتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة لكون اللفظ مشتركا أو مجملا. يبقى دي ثلاث حاجات لتندرج تحت عدم العلم أو عدم معرفة دلالة الحديث. أنت ما يتعرف على دلالة الحديث أنك من ضمن هذه الصور أن يكون اللفظ في نفسه غريبا، غريبا عنده، عند مين؟ عند العالم أو الإمام. قال مثل لفظ المزابنة، مثل لفظ المزابنة، والمزابنة كما ورد في الحاشية هنا عرفه بأنه بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، وأصله من الزبن وهو الدفع، كأن كل واحد من المتبايعين يزيد صاحبه عن حقه بما يزداد منه، وإنما نهى عنها لما يقع فيها من الغبن والجهالة. الناس في العرب التمر كان كثير، لأن التمر معظم النخيل تطرحه ويأتي في معظم الفصول، بخلاف الرطب. الرطب هناك نخيل خاصة بتطرح هذا الرطب، كما أنها تطرح الرطب في فصول دون فصول أو في أزمنة دون أزمنة. فكان اللي عنده تمر يشتهي إنه يأكل إيه؟ يأكل الرطب. فكانوا يستسهلون في شراء الرطب بالتمر الذي عنده، وكانوا لا يلقون بالا إلى شبهة الربا التي تدخل في هذا الباب. فكان معه تمر ياخذ معه وسق تم وسق او ياخذ معه 5 كيلو او اي حاجه، ياخذ معه قدر معين كده مكان كل حاجة يعني محدد ومعلوم للطرفين. قل له هذه مثلا 3 كيلو تم، اخرج لي 3 كيلو رطب على النخ، يعني اخرج يعني حذر لي، نزل لي كده كم عود كم عنقود كم عصفور، لان العصفور للتمر كالعنقود للعنب، كم عصفور كده يساوي 3 كيلو. فقوم يخرج له نزل له مثلا 3 عساكين ب3 كيلو تمر، 3 كيلو رطب، هذا بالخرط. فهذا الخرط فيه جهل بالمماثله، بالمماثله بين ايه؟ بين الرطب وبين التمر. والعلماء يقولون ان الجهل بالمماثله كالعلم بالمفاضله، والعلم بالمفاضله يعتبر ايه؟ يعتبر ربا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال التمر بالتمر والبر بالبر الى اخر، حيث ان قال يدا بيد او قال هاء او هاء سواء بسواء، فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم. فهنا التمر تمر الرطب طبعا يعتبر صنف واحد، فلما كانوا يفعلون ذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ هذه الوسيله اللي هي المقايضه بين التمر وبين الرطب وسيله للتجاره مطلقه، لكنه رخص في العرايا. العرايا هي تجاره، العرايا هو اللي يشتري التمر، يشتري الرطب بالتمر خرصا، ولكنه رخصه لمن لا يجد المال او لا يجد الوسيله التي يشتري بها الرطب الا هذه الوسيله، لكن ما تتخذ وسيله التجاره لها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والمزابله ماخوذه من الزبن، كانه دفع اليه التمر ليدفع اليه الرطب، واضح؟ فالمزابله بعض العلماء لم يفهم معناها، ولذلك قال بخلاف مقتضاها. ومنها المخابره، يفهمنا ان معنى المزابله يرضي الله عن المزابله، لان في شبهه ربا، لانه جهل بالمماثله كالعلم بالمفاضله. والمخابره قيل هي المزارعه، قيل هي المزارعه، وهي عقد على الزرع. اكتبوا عشان هو مش مبين، تعرفها اول. المزارعه عقد على الزرع لبعض الخارج، لبعض الخارج يعني انسان عنده ارض، واحد فلاح ما عندوش ارض، ان يستاجر هذه الارض ويزرعها في مقابل ان ياخذ نصيبا من المحروس او نصيبا من الغله التي ستخرج من الارض، ويعطيه بالتالي النصيب اذا كان ايجار، يعني يعطيه الثمن ثمن لاستئجار الارض ايضا من الغله التي تخرج من الارض. فهذه هي المزارعه، وعرفت ايضا بانها المزارعه نوع شركه على كون الاراضي من طرف والعمل من طرف، يعني ان الاراضي تزرع والحاصلات تقسم بينهما. الأئمة الأربعة قالوا إن المزارعة هي المخابرة، إن المزارعة هي المخابرة. طبعا المخابرة مأخوذة من الإخبار، مأخوذة من الإخبار، لأن كلاهما يخبر الآخر بما تعين عليه من البذر ومن نصيب الغلة ونحو ذلك. والمزارعة أقول يعني معروف المصدر بتاعه. فالأئمة الأربعة أن المزارعة هي المخابرة، لكن يوجد وجه عند الشافعية في التفريق بين المزارعة والمخابرة. الوجه ده، الوجه ده بيفرق بأن المزارعة يكون البذر فيها من المال، البذور بتكون فيها من مالك الأرض، أما المخابرة فالبذور فيها من العامل. يعني إذا الاثنين اتفقوا على استغلال الأرض، أنا حزرع لك الأرض، فإذا كان اتفقوا على عقد المزارعة يبقى البذور من مين؟ من المالك. أما إذا قالوا عقد كانت المخابرة يبقى البذور لابد أن يوفرها العامل اللي هو الفلاح، هو الذي يوفر البذور للأرض. هذا التفريق؟ تمام؟ لا، هو أصدق التفريق بين العلاقة بين المزارعة والمخابرة، هي وجه التفريق بين اللفظين في أن يفرقوا في المعاملة. لا أدري والله، هو صح فرق في حيز خيبر بين الأمرين، لكن ما كانش فيه علاقة باللفظ، أقصد المزارعة والمخابرة. نعم، لعله يكون هو ذلك، لكن ورد لفظ المخابرة في الحديث. قالوا ذلك يعني هذا الوجه ذكر عشان كده بسبب خيبر يعني. ربما انا لم اقف على هذا التأويل. مين ذكره؟ شرح النووي جزاك الله خير. نعم، لعله يكون هذا هو المقصود، فنرجع اليه ان شاء الله. وكذلك المحاصلة، واختلفوا في معناها، اختلفوا في معناها معنى الاصطلاح، وإلا فإن المحاصلة مأخوذة من إيه؟ مأخوذة من الحصل، الحصل هو المزرعة يعني. فقيل هي اقتراء الأرض بالحنطة، اقتراء الأرض يعني استئجار الأرض بالحنطة، هكذا جاء مفسرا في الحديث يعني في بعض الروايات، وهو الذي يسميه الزارعون المحارسة. وقيل هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما. وقيل هي بيع الطعام في سنبله، هي بيع الطعام في سنبله بالبر. وقيل في سنبله سنبلة. وقيل هي بيع الطعام في سنبله بالبر. وقيل بيع الذرع قبل إدراكه، وإنما نهي عنها لأنها من المكيل، ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلا بمثل ويدا بيد، وهذا مجهول لا يدرى أيهما أكثر. يعني المحاقلة فيما لو اشترى، لو على التعريف في أن المحاقلة هي بيع الطعام في سنبله بالبر، يعني يكون عنده مثلا طعام، طبعا سواء كان قمح أو شعير أو نحوه في سنبله، يشتريه بالبر اللي هو خلاص محصول، فيشتريه بالخرف بنحو ما ذكرنا في التمر والرطب. إذا اشتريه بهذا النحو ففيه أيضا جهل بالإيه؟ جهل بالمماثلة، فهو في العلم بالمفاضلة، وقد يتأتى منه الربا، ولذا نهي عنه. وطبعا الاختلاف في تعريف المحاصلة أو في تعريف هذه الألفاظ، سببه أن العلماء لم يدروا حقيقة معنى اللفظ، ولذلك حصل منهم هذا الاختلاف. ومنه ايضا الملامسة، ففسر الملامسة بها، وهي ان تقول اذا لمست ثوبي او لمست ثوبك فقد وجب البيع. وقيل هو ان يلمس المتاع من وراء ثوب ولا ينظر اليه، ثم يوقع او يوقع البيع عليه، نهي عنه لانه ضرر او عدول عن الصيغة الشرعية. وقيل معناه أن يجعل اللمس بالليل قاطعا للخيار، ويرجع ذلك إلى تعليق اللزوم وهو غير نافذ. يعني كل ده سبب النهي عن الملامسة في كل هذه الصور، أنه يستبدل الصيغة، أو يستبدل بدلا من الصيغة بطريقة أخرى تبين أو تفسح عن إرادة البيع أو الشراء، وهي الإيه؟ وهي اللمس. ولا شك ان مجرد اللمس الخيار فيه ناقص، والإرادة فيه مبتورة يعني غير كاملة. فالذي يقول اذا لمست ثوبك او لمست ثوبي، او مثلا مع ان حدثت كده في المحل اي نفس المثل في بدع لك خلاص، او مثلا تخش اي حاجة سألت عنها سعر يبقى حيتباع لك على طول. فهذه الطريقة في البيع ولا شك من شأنها أن تذكر في الغرر، لأن الإنسان لابد أن تتحقق له إرادة كاملة للشراء، إنما البيع عن فراغ كما قال صلى الله عليه وسلم. فلابد من تحقق الرضا الكامل عند الشراء، ولا شك أن هذه الوسيلة تكون الإرادة فيها مكسورة، لذلك قال فيها غرر، غرر يعني خطر. يتعرض الإنسان للشراء أو لبيع وهو لا يقصد الشراء أو البيع، فيلزمه ذلك العقد بينما هو لا يريده. والملامسة مأخوذة من اللمس. وكذلك المنابذة، هي أن يقول الرجل لصاحبه انبذ الي الثوب، او انبذ، انبذ ولا انبذ؟ ليه الاثنان مش انبذ؟ فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين. في ان يقول الرجل لصاحبه انبذ الي الثوب، او انبذه الي، او انبذه اليك ليجب البيع. وقيل هي ان يقول اذا نبذت اليك الحصاه فقد وجب البيع، فيكون البيع معاصاه من غير عقد ولا يعني نبذ الاستعاضه على الصيغه بطريقه اخرى للمبايعه، وهي النبذ فيما بين البائع والمشتري، وهذا فيه غرر. وكذلك الغرر، فالغرر ما كان له ظاهر كما فسره الغرر في اللغه سواء من خطر، وفسر هنا بانه ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول. وقال الازهري بيع الغرر ما كان على غير عهده ولا ثقه، وتدخل فيه البيوع التي لا يحوط بكلها المتبايعان من كل مجهول. وان الاحاديث التي ذكرت فيها يعني فياتي بيانها. فالشاهد ان الغرر ايضا من الاسرار التي اختلف في بيانها وتفسيرها. قال الى غير ذلك من الكلمات الغريبه التي قد يختلف العلماء في تفسيرها. كل الالفاظ هذه التي وردت انفا وردت في حديث رواه البخاري عن انس قال صلى الله عليه وسلم، عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقله والمخاضره والمنابذه والملامسه والمزابله. والمزابله والمخاضره هي بيع الثمره الخضراء قبل بدو صلاحها، قبل بدو صلاحها. وفي الصحيحين ايضا عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقله والمزابله والمعاومه. والايه؟ والمعاومه. والمعاومه هي بيع الثمره، ثمره النخل، لاكثر من سنه في عقد واحد. بيع ثمره النخل لاكثر من سنه في عقد واحد. وطبعا في غرض انه مش ضامن النخله دي هتطرح ولا مش هتطرح. لا ليست مذكوره هذه، ذكرتها حسيت بها يعني، كتبتهاش. طيب في البخاري عن انس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقله والمخاضره والمنابذه والملامسه والمزابله. انتهى الحديث. والمخابرة هي بيع الثمرة الخضراء قبل بدو صلاحها. وفي الصحيحين عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمجابنة والمعاومة. والمعاومة والمعاومة هي بيع ثمر النخلة لأكثر من سنة في عقد واحد. معاومه بالميم ماخوذه من العام، عن المحاقله والمزابنه والمعاومه. فالمعاومه انتهى الحديث. فالمعاومه هي بيع ثمر النخله لاكثر من سنه في عقد واحد. قال الشيخ الامام قال الى غير ذلك من الكلمات الغريبه التي قد يختلف العلماء في تفسيرها. فلذلك لو رايت احد العلم الاعلام خالف مقتضى لفظ غريب فترجع هذا الى انه جهل المعنى الحقيقي، وجهل هذا عذر في مخالفته الحديث. قال وكالحديث المرفوع لا تناف ولا عتاف في اغلاق، فانهم قد فسروا الاغلاق بالاكراه. جمهور العلماء فسر الاغلاق بالاكراه، ومن ثم جمهور لم يطعه. فسروا الاغلاق بالاكراه. ومن ثم قال بعدم وقوع طلاق الايه؟ طلاق الاكراه. ولكن بعض العلماء فسر الإغلاق بشيء آخر، وهو أنه كل ما يستغلق عنده العقل وتنتفي عنده الإرادة يستغلق فيه العقل وتنتفي عنده إرادة، إرادة الإنسان. ومن ثم أدخلوا في هذا المعنى كل ما يدول معه عقل الإنسان كالتكرار وكالمكره وكالناس وغيره، فإنهم قد فسروا الإغلاق بالإكراه، ومن يخالفه أي يخالف هذا التعريف لا يعرف هذا التفسير. تارة يكون عدم معرفة دلالة الحديث لأن اللفظ غريب عند الإمام، وتارة لكون معناه في لغته وعرفه في لغة وعرف الإمام غير معناه غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحمله على ما يفهمه في لغته بناء على أن الأصل بقاء اللغة. الإمام يقرأ الحديث يرد إلى الحديث، فهو مثلا قد لا يكون قد لا تكون اللفظة التي رويت في الحديث معناها عنده عند قبيلته أو عند واقعه أو عند بلدته، قد لا يكون معناها الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وقصده أراد على نفس المعنى الذي كان عنده هو، وهو يعتقد ان الاصل بقاء اللغه، ان اللغه اللي الرسول اتكلم بيها هي اللغه اللي بيتكلم بيها كل العرب، وهذا امر غير صحيح، لان اللغه التي تحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم هي اللغه العرفيه، اللغه الشرعيه العرفيه التي كانت متعارفه في ذلك الحين. ولذلك لا يجوز ان نسقط بعض الالفاظ التي وردت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم على مصطلحات وارده في عصور اخرى. فبعض العلماء قد يفعل ذلك، قد يفعل ذلك، يفهم اللفظة على معناها عند قومه وفي لغته، كما سمع بعضهم آثارا في الرخصة في النبي فظنوه بعض أنواع المسكر لأنه لغته، وإنما هو ما ينبذ لتحلية الماء قبل أن يشتد، فإنه جاء مفسرا في أحاديث كثيرة صحيحة. في بعض الآثار روية أن الصحابة كانوا يشربون النبي، كما روي عن عبد الله بن عمر قال سقيت فلانا لذيذا ونحو ذلك، فظن بعض علماء الكوفة لأنهم لم يعلموا من كلمة النبي إلا معنى الإيه؟ معنى الخمر، إلا معنى الخمر. وقد تقرر في الشرع حرمة الخمر، تقرر في الشرع تحريم شرب الخمر، قالوا إذا كيف يمكن الجمع بينهما؟ قالوا إذا ما ورد من الآثار في أن الصحابة أنت بأن شربوا اللبيب ليس المراد به الشرب حتى الإسكار، لا، قالوا هناك لبيب خاص وهو اللبيب الذي بكلام الحنفية في كتبهم، وبهذا الكلام يعني نفهم هذا الباب الذي يعني تكلموا فيه ونفهم كيف أنهم وقعوا في هذه الوقعة، لأن هذه زلة منكرة أنكرها عليهم كل العلماء، ومن ثم قال العلماء إن من شرب النبيذ يقام عليه الحد ولا يعذر بأنه مستند أو متأول إلى قول الحنفية في هذا الباب، خلي بالك، لأنها مسألة مصادمة لنصوص صريحة. لكن إيه الوجه منهم قالوا ذلك؟ كما قلنا الآثار التي رويت، وهذه الآثار رويت عن الصحابة والتابعين فقط، أنهم كانوا يشربون النبيذ، فقالوا أن المقصود بالنبيذ هنا هو الفواكه التي كانت تنبذ في المياه وتطبخ فيها أدنى طبخة، وبالذات لبيب التمر والعنب تطبخ أدنى طبخة، يعني تطبخ يعني تغلى تطبخ أدنى طبخة فيشتد قليلا، فهذا اللبيذ يجوز شرب القدر الذي لا يسكر منه، الذي لا يسكر منه، وهذا ولا شك يعني خلاف قول جمهور العلماء، خلاف ما تقتضيه النصوص صريح، بل هو جهل بحقيقة معنى النبي الذي ورد في هذه النصوص أو الآثار. فكان النبي الذي كان يشربه الصحابة ليس هو الخمر، ليس هو الخمر الذي اشتد وأزدد وغلى، ولكن النبي هو يعني زمان طبعا ما كانش عندهم سكر، السكر ده أمر يعني يجي بعدين، فكانت المياه إذا أرادوا أن يستحلوها يعني يجعلونها حلوة لها حلاوة، فكانوا ينبذون فيها الفواكه، ينبذ بها عنب، ينبذ فيها تمر، ينبذ فيها زبيب عشان المية تحلى يكون فيها حلاوة، فكان ينجز هذا التمر او هذه الفاكهه ينجزها في الماء تقعد يوم يومين. والفواكه لو نجزت في الماء عادة في مثل هذه الفترة لا يشتد لها الماء ولا تكون نبيلة، يعني لا تكون خمرا، وكان يشربونها على حاله. فظن من سمع هذه الاثار انهم كانوا يشربون النبيذ، انهم كانوا يشربوا ايه؟ الخمر. فوقع في هذه الزنة وقال بجواز شرب الخمر. ولكن المقصود غير ذلك، المقصود بالنبيذ غير ذلك. وإلا فإن كل الأحاديث التي وردت تنهى عن شرب أي شراب أكثر. والشراب اللي رقص فيه هؤلاء الحنفية مشتد، والمشتد مسكر، فهو داخل ونكد في إطار النصوص الشرعية التي حرمت الخمر وحرمت المسكر منهم، كما ورد في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي مذكورة في الحاشية. وسمعوا لفظ الخمر في الكتاب والسنة فاعتقدوه عصير العنب المشتد خاصة. ثم فرقوا بين الخمر، حنفية فرقوا بين الخمر والنبيذ بناء على ان في اللغة ورد ان الخمر بمعنى في لغة العرب ورد ان الخمر بمعنى نبيذ العنب خاصة. ولكن قد يستعير العرب لفظة الخمر ويطلقونها على نبيذ غير العنب كنبيذ التمر مثلا، لكن الحنفية أبقوا اللغة على حالها، قالوا الخمر نبيذ العنب، إذا معناه المحرم بس اللي هو إيه؟ اللي هو نبيذ العنب. أما الأنبيذ الأخرى إذا وصلت إلى درجة الاشتداد فهي ليست بخمر، فيشرب منها القدر الذي لا يسكر. هذا دلالة على فهمهم لمعنى الخمر ومعنى النبيذ. وسمعوا لفظ الخمر في الكتاب والسنة فاعتقدوه عصير العنب المشتد خاصة، بناء على أنه كذلك في اللغة، بناء على أن الخمر فعلا بمعنى نبيذ العنب خاصة. وإن كان قد جاء من الأحاديث أحاديث صحيحة تبين أن الخمر اسم لكل شراب مسكر، اسم لكل شراب مسكر. ففي الصحيحين عن الحاشية، في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبته على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. وروى البخاري عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب. إذا ده دليل صريح إن الخمر المحرمة لم يقصد بها نبيذ العنب خاصة، لأنها نزلت ولم يكن في المدينة من نبيذ إلا أنبذة غير العنب، فدل على أن الخمر قصد بها الشارع، قصد بهذا اللفظ أي شراب مسكر مسكر، سواء كان نبيذ تمر أو نبيذ عنب أو غيرهما. يبقى عدم المعرفة بدلالة الحديث صلى الله عليه وسلم، وتارة الصورة الثانية بقى، وتارة لكون اللفظ مشتركا أو مجملا أو مترددا بين حقيقة ومجاز، فيحمله على الأقرب عنده وإن كان المراد هو الآخر. حياتي أمثلة لذلك. فهو بيقول ممكن اللفظ يبقى مشترك ومجمل أو متردد بين الحقيقة والمجاز، هذه ثلاث أمثلة فيأتي بيانها. قال: كما حمل جماعة من الصحابة في أول الأمر، أول ما نزل قوله تعالى: فكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، عدي بن حاتم الطائي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه يحمل في يعني يظهر في بيته عقالان، عقال أسود وعقال أبيض أو خيطان أسودان، فإذا رأى بوضوح التمييز أو استطاع أن يميز بين الخيط الأبيض والخيط الأسود أمسك، أما قبل ذلك فلا يمسك. فنامه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن وسادك إذا لعريض. والمقصود به يعني أنك يعني أصبت بحماقة، يعني عريض القفا، وهذه كناية عن الحماقة، يعني إن وسادك لعريض، فليس أنت أحمق، هذا من كمال أدبه صلى الله عليه وسلم. قال: إن وسادك لعريض، يعني عريض القفا، وعريض القفا فيه نوع من الغفلة، فيه نوع من الغفلة. فهذا الصحابي فعل ذلك
لأنه يعني تردد عنده الله لفظ الخيط الأبيض والخيط الأسود بين الحقيقة والمجاز. فالحقيقة هي فعلا الخيط الأبيض والخيط الأسود، لكن من يقصد بهذا اللفظ الحقيقة؟ والحقيقة هي اللفظ الموضوع، هي اللفظ تعريف الحقيقة. اللفظ الدال على المعنى فيما وضع له، اللفظ الدال على معناه الذي وضع له، وضع له في اصل اللغه. انما المجاز هو اللفظ الذي دل على المعنى الذي على غير المعنى الذي وضع له في اصل اللغه. فالخيط الخيط وضع في اصل اللغه للخيط المعروف المعهود، هذا حقيقه، لكن لم يرد الشرع من هذا اللفظ الحقيقه. وايا كان فيما وضع له، اللفظ الدال على معناه الذي وضع له، وضع له في اصل اللغه. انما المجاز هو اللفظ الذي دل على المعنى الذي على غير المعنى الذي وضع له في اصل اللغه. فالخيط الخيط وضع في اصل اللغه للخيط المعروف المعهود، هذا حقيقه، لكن لم يرد الشرع من هذا اللفظ الحقيقه. وايا كان في بياني أو في مذهبي أو مسألتي صحة وجود المجاز في كلام الشارع أيا كان تأويل أو تخريج المسألة، لأن الذين أنكروا المجاز مسألة معروفة، يعني قضية المجاز مسألة فيها بين الأصوليين، فالمحققون لأصولين على عدم وجود المجاز في أدلة الشارع. طيب يسموا المجاز يسموه أصول، أصول من أساليب العرب. هذا نقول ان العرب تريد ببعض الاساليب معنى وببعض الاساليب معنى اخر. فالاسد يطلق في اسلوب على ايه؟ على الحيوان الذي يذكر، ويطلق في اسلوب اخر عند العرب على الانسان الشجاع. هم استعملوه كذلك، وليس هم استعملوه كذلك، وليس في حقيقه ومجاز المعنى الذي تواضع عليه بعض الاصوليين. فالشاهد ان هذا يعني هذا التمايز او هذا التغاير في الدلالات قد يقع عند البعض، بان يفهم الحقيقه بينما المقصود المجاز، او لنقل ان يفهم اسلوبا بينما المقصود اسلوب اخر. فهذا يكون عذرا للامام او عذرا للمجتهد في فتواه لو خالف الحديث. اذا خالف عدي بن حاتم خالف مقتضى ظاهر الايه حتى تبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود المراد به الفجر، خيط الافق، يعني المراد به تميز الليل عن النهار، دخول النهار. فهو لم يفهم هذا المعنى لان المعنى تردد بين الحقيقه والمجاز، وقصد الى معنى اخر. وكما حمل اخرون قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم، حملوه على اليد الى الابق. اليد بتطلق في اللغة أو هي مجمل في اللغة على ثلاثة أمور: تطلق اليد ويراد بها الكف، تطلق اليد ويراد بها الكف والساعد إلى المرفق، وتطلق اليد ويراد بها كل اليد إلى العاتق أو المنكب أو المنك. فهذه إطلاقات ثلاثة في اللغة كلها مقصودة. يقال مثلا أعطيته يدي، المراد اليد كلها او بعضها. فالشاهد ان بعض العلماء حمل قوله تعالى امسحوا بوجوهكم وايديكم، حملوه على ايه؟ على المعنى الاول والثالث، واليد من الكف لحد الايه؟ لحد الابط. ومن ثم الزمه في التيمم ان يمسح يده كلها بدايه من الكف نهايه الى الابط. ولم يرد او لم يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يفسر في هذه الايه حديث عمار المعروف، انما كان يكفيك ان تبرئ بيديك التراب وتمسح بهما وجهك وكفيك وكفيك. تحدد المراد باليد هنا الكف فقط. هو لم يسمع هذا الحديث وبنى ظاهر الايه على بعض الفاظها في مقتضى اللغة، واللغة شملت في دلالتها هذا المعنى، وهو أن اليد المراد بها من الكف إلى الأذن. وتارة لكون الدلالة من النص خفية، تارة لإيه؟ تارة لأن اللفظ غريب، وتارة لكون معناه في لغة وعرف غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة لكون اللفظ مشتركا أو مجملا. المشترك اللي هو اللفظ الموضوع لأكثر من معنى، لفظ الموضوع لأكثر من معنى وفي معناه مجمل، لأن من أسباب الإجمال الاشتراك في اللفظ. وتارة لكون اللفظ مشتركا أو مجملا أو مترددا بين حقيقة ومجاز، وتارة صورة رابعة، وتارة لكون الدلالة من النص خفية. الاستدلال الذي استدل به بعض العلماء في مسألة خفية أو لا يصل إليها إلا المدققين الذين حباهم الله عز وجل علما عظيما، كما فهم بعض العلماء من قوله تبارك وتعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. فهموا منه ايه؟ فهموا منه جواز ان يصبح الرجل او المراه جنبا ويكون صومه صحيحا. ابو هريره قال ان من اصبح جنبا يفسد صومه ويفسد صومه، وخالف في ذلك جمهور العلماء. فبعض العلماء استدلوا بهذه الآية مع ان مفيش فيها يعني نص واضح وصريح، ولكن هذه الدلالة الخفية يصل إليها بعض العلماء لتفيد الحكم في القضية. فقوله تبارك وتعالى: فكلوا، طبعا الآية من أولها: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. في الآية: باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. يبقى باشروهن الجماع اللي هو مقتضي للجنابة، هذه الجنابة اللي هي بسبب الجماع يستطيع الانسان ان يفعلها حتى يتبين، لان حتى هنا ضائية، حتى هنا ضائية. اذا حتى دي اللي ينفاصل بين الفجر وبين طلوع الفجر، بين الليل وبين طلوع الفجر، وهو ما ينبغي او ما يجب فيه الصائم ان يمسك، لا بد وان يتأتى من هذا المجامع او الجنب ان يصل الى هذا الفاصل وهو جنب، وبالتالي لا يمكن ابدا ان يصل الى وقت طلوع الفجر الا وهو جنب، لانه اذا لم يامره بان يغتسل قبل الوقت. لانه ما دام لنفرض مثلا ان وقت الفجر الساعه 5 بالظبط بالثانيه، وهو مأذون له أن يجامع لحد الساعة كام؟ 5 بالثانية حتى يتبين. فهو لما وصل الساعة 5 جامع فنجع بالضبط. يبقى مستضاح إن هذه 5 بسية واحدة هيبقى له ولا من جنب؟ هيبقى له. مفترض أنه يكون صومه صحيحا حتى يتبين، لأن شرع هنا القرآن لم يأمره بيغتسل أو الإحتياط قبل ذلك، وشك الله لما رخى له أن يجامع حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، دليل على أنه رخص أيضا أن يمنع بعرا من وقت بعد طلوع الفجر وهو جنب. فدل ذلك على جواز أن يصبح رجل جنبا ولا يأكل ولا يفد ثمره بذلك. هذه دلالة خفية، وفيها دلالة الإشارة، دلالة إشارة بيسميها العشاء الأصوليون بأنه دلالة الإيه على المعنى الذي نسق له. هذه الجملة نسق لأجل أن تبين حكم الجنبة، حكم طائر إذا أصبح جنبا، إنما أتت تبين إيه؟ لتبين الإمساك صلى الله، ولم تكن لتبين حكم طائر إذا أصبح جنبا. لكن بين منها بدون خفية بطريق الإشارة، لذلك هي دلالة الإشارة لأنها ليست صريحة وواضحة في معناها. قال: فإن جهة دلالات الإسلام مستثبتة بنحو الحق سبحانه ومواهبه. ثم قد عرفنا الرجل من حيث لم يعرف الدلالة، ثم قد عرفنا الرجل على الدلالة الشريف من حيث العموم، ويتفطر بكون هذا لنا داخلا في ذلك العام، زي ما زيد بن ثابت قال ابن عباس، ابن عباس كان مدرس الجد على حساب الاخوة، ويقول من جد في مقام الاب، طبعا الاب لا يوجد الاب اخوة لا يرثه، لكن زيد بن ثابت يقول لا يوجد الاب، هو جد واخوة يتشاركان معه، وهو ساكي ذلك اجتهادا. فابن عباس لا يخالف جد بن ثابت،
ويقول لنا تنظرون الى ما يقول به يجعلنا مذنبا ولا يجعل ابا الابي ام مع ان فن داخل في نظر الاب فان كان من ابو الاوقات فنبدو يعتبر ابا نظرا وعرفا بل وشرعا كما قال الله تعالى في أن كنتم أباء الحضر عقود الموت الطالب لما تعبدون بعد قال عبدوا إلها وإلها أيك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد فسمى هؤلاء الأجداد فهم وكما قال جاعل أولئك أبائي فإني بمثله لكن مرزق يتفاخر أجداد من خمس قرون كده فمن أولئك أبائي وفجئي بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير وجموع ففي النظر يبدو يطلق على الأرض لكن غفل سيد بن ثابت عن ان الفقد يدخل في الارض فالكل عام يسمى الامر الحقيقي ويسمى الامر المجازي اللي هو قدر الاب فانسمى لم يورثه ولذلك تعجب فسالت الا تنظرون لما يقول زي يظهر الى نبنى لان زيد بن ثابت ورث حقيقي بالمر بالموت يصيب الموت اولادكم اولادكم باسم الاسم ابن مباشر وباسم غير مباشر وابن وبنت وبنت ابن الانظروا الى ما فيه جعلوا ابن ابنا ونجعلوا جد ابا هذا يعني انه يعني داخل دخول الجد تحت مسمى الاب عام ومع ذلك ثم قد تفصل لم ترى المشيء قد يذهب لفظ تارة ثم ينتهي بعد ذلك وهذا باب واسع جدا لا يحيط به الى الله تبارك وتعالى وقد يغلط الرجل فيفهم من كلام ما تحتمله اللغه العربيه التي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم فيها في مثال رجع عمره في الاسلام حيث عبد الله بن عمر ان في البخاري المرفوع الذي هو في الان فضيلة هذه الأمة أنها تعمل عمل قليل ويجزيها من جزاء الكثير في باب لما مش فاكر باب الحديث لما بين اليهود يعملون من أول النهار إلى نصف النهار والنصارى مصارع أول نصف النهار إلى عصر فالمسلمين من العصر إلى غروب الشمس ثم مع ذلك يحصل المسلمين على الأجر والثواب الذي حصل عليه النصارى واليهود فاستنبط من هذا النص او من هذا الحديث او من هذه الجمل والعبارات استنبط منها ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يشير الى حقيقه عمر الاسلام وتمسك بعباره اوردها الحافظ ابن حجر في الفتح بصيغه التمريض حيث قال واستدل لهذا الحديث على ان عمر امه الاسلام لا يزيد عن الالف سنه وليس يتمسك بهذا النص فانه اخذ يعني يحاول ويصاول ويزول حتى جعل الالف بالالاف 1500 وطبعا اللفظ الذي صيغ له هذا الحديث لا يحتمله بل اللفظ لا تحتملها بل ان يعني كلام العلماء فيها ظهور العلماء فيها لم يشر الى هذا المعنى لانه ليس من مقصود الشرع اصلا ان يبين للناس هذا الباب بهذه الطريقه ولذلك الضغط على النص يعني النص بكل تبرع من هذا المعنى يجي بقى العالم او طالب العلم يجي يضغط على النص يقعد يعصر فيه ويجيب شواهد من هنا وهنا عشان يطلع قضيه مقرره في ذهنه سابقا يريد ان يثبتها هذا كل ما قاله في النهايه الضحيه في النهايه بتكون النص هو اللي يقعد يضغط ويضحى به في سبيل الرأي او المعتقد الذي ارتآه العالم او طالب العلم ولا شك ان اللفظ اللا دلالة في الحديث على المعنى الذي خالفه يعني الحديث بيدل على معنى وهو خالف هذا المعنى فالإمام يقول هذا المعنى الذي تقصدونه انتم لا دلالة في الحديث عليه وانا عندي ادله واصول تبين ان المعنى هو ما قصدته وما فهمته انا لما فهمته مثلا انت واضح والفرق بين هذا وبين الذي قبله ان الاول لم يعرف جهه الدلاله اصلا زي ما قلنا بجهل بسيط وبجانب المركب زي بكون الجانب الكليه زي المركب ان يعلم الشيء على خلافه او على خلاف الواقع الذي هو فيه فالفرق بين هذا السبب السابع بس وبين الذي قبله ان الاول لم يعرف جهه الدلاله والثاني عرف جهه الدلاله والثاني عرف جهة الدلالة لكن اعتقد أنها ليست صحيحة بأن يكون له من الأصول عن الاستدلالات أو الأدلة هي النصوص يعني الشواهد التي تبين لأن المعنى المقصود هو كذا بأن يكون له من الأصول ما يرد تلك الدلالة سواء كانت في نفس الأمر صوابا أو خطأ يعني سواء كان الإمام ده اللي خالف سواء كان مصيب أو سواء كان مخطئ لكن وجه المخالفة هنا أنه لم يخالف لأجل المخالفة وما قالوش معنى الحديث عشان أنا عايز أخالف وخلاص لا هو قال بخلاف معنى الحديث الذي قال به الآخرون لأنه له من الأدلة وله من الأصول ما ألجأه إلى القول بهذا المعنى مثل أن يعتقد العام المخصوص ليس حجة العام المخصوص لأن مسألة اختلف فيها الأصوليون وهو إن لفظ العام اللفظ الشامل الذي يعم أفراده من غير حصر اللفظ العام دلالته على الأفراد إذا كان في قرائن على أن هذا اللفظ يشمل أفراده يبقى دلالته على الأفراد دلالة قطعية أو ظنية على قول البعض يعني مثلا لو كنت لك أقتل المشركين مثلا هذا لفظ يندرج تحت كل المشركين لكن لو جاء لفظ يخصص هذا العام بأن يخرج منه بعض الأفراد إلا أهل الكتاب أو أهل الذنب الذين أمرنا بأخذ الجزية عنهم فهؤلاء لا يقاتلون بعض العلماء يقول إن هذا العام الذي خصص بالعام يسمونه العام المخصوص هذا العام المخصوص ليس له دلالة وهذا قول مرجوح لأن العام المخصوص يظل على دلالته على كل الأفراد إلا على ما خصص التنين يقولوا ليه العام المخصوص ليس فيه حجة قالوا لأن مدام خصص بفرد من الأفراد أنا ما أضمنش يمكن يكون الأفراد التنين دول برضو مخصصين من العام فإذا أنا أتوقف عن القول بدلالة هذا العام على بقية الأفراد ودي يجي السمر أيا كانت ولكن الصواب غير ذلك غير ذلك ومثال لذلك مثال تقريبي ما حدث بين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ففاطمة تمسكت بدلالة العموم في قوله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم وطالبت أبي بكر الصديق بفدك قرية كانت للنبي صلى الله عليه وسلم باعتباره إرث ينبغي أن يؤول إلى الورثة الشرعيين لكن أبو بكر الصديق لم يتمسك بهذا العموم لأنه كان عنده نص مخصص فقال إن العموم هنا لا يفيد فاطمة رضي الله عنها لأن العموم ده مخصص فالعام ده مخصوص لكنه مش في نفس ما نحن بفرض ولكن بس تقريب اللفظ لتقريب القاعدة هو العام هنا لا يفيد فاطمة في شيء لأن عنده نص مخصص وهو قوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة فلا أن هذا العموم خصص فلا يكون فيه دلالة لفاطمة رضي الله عنها على حقها في إرث النبي صلى الله عليه وسلم أو أن المفهوم ليس بحجة تقصد مفهوم المخالفة اعلم أن دلالة اللفظ على المعنى إذا كانت في سياق النطق اسمها دلالة المنطوق دلالة المنطوق دلالة اللفظ على المعنى في محل النطق إنما المكتوب عنه المكتوب الذي لم ينطق به يسمى المكتوب كقوله تعالى فلا تقل لهما أف فأف ده منطوق نهي عن التأفف للوالدين طيب آية في سورة البر قالت فلا تضربهما فكذبت فده مكتوب عنه دلالة النطق على المعنى لا في محل النطق بل في محل السكون ليس مكتوب فإذا كان المفهوم موافق الحكم المنطوق ليس مفهوم موافقة مفهوم موافق زي هنا فالنهي عن الضرب ده مفهوم موافق لأنه يوافق النهي عن التأثر أما إذا كان المفهوم حكم يخالف حكم المنطوق به يسمى مفهوم مخالف زي قال قوله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. الذي لا يستطيع ان ينكح الحره المؤمنه العفيفه يجوز له حينئذ للضروره ان ينكح الامه المؤمنه، فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. فالمؤمنات هنا خير، لكن الحنفية مذهبهم مذهب الأصوليين والحنفية أن مفهوم المخالفة ليس بحجة. فبالتالي قال أن مفهوم الصفة هنا وهو قول المؤمنات غير مراد غير مقصود أصلا، هو المقصود نكاح الإيه؟ نكاح الأمة. وعلى ذلك قال الحنفية أنه يجوز لمن لم يجد الطول في نكاح الحرة المؤمنة العفيفة أن ينكح أمة كتابية. تمام؟ كتابية. لأن مفهوم المخالفة في قوله فمن فتياتكم المؤمنات يعني غير المؤمنات لا يجوز، لكن الحنفية قالوا لا، مفهوم المخالفة هنا نحن لا نقول به. فنقصنا من الأصول اضطر ورفض ألجاهم إلى القول بخلاف ظاهر الآية. ظاهر الآية تنكح الفتيات المؤمنات، لكن الحنفية هنا مفهوم المخالفة غير حد، إذا يجوز نكاح الأمة الكتابية. مفهوم الحتة دي ولا مخاطر في النبي؟ مفهومة؟ أشهد. طيب هل يكون المخالفة؟ يقول أن يكون المخالفة ده مسكوت عنه، فلا يمكن الجزم بأن المسكوت عنه مراد في الشارع. بالضبط يقول مثلا قول واحد قول لصديقك مثلا أكرم الإخوة، أكرم الإخوة، فهذا معناه ان الاخوات انت قصدت انك لا تكرم الاخوات قد تكون تقصد وقد تكون لا تقصد. فقال لي ان الظن في اراده القاصد في دخول بعض الافراد غير المنطوقه لا يمكن ان يجزم بان المسجود عنه مراد. واخد بالك؟ ومن ثم قالوا بعدم القول مفهوم المخالف، وده ما في اسئله. او ان العموم الوارد على سبب مقصور على سببه، أو أن العموم الوارد على سبب مقصور على سببه، زي إطلاق قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فظاهر هذه الآية يحرم على الزاني، يحرم على المؤمن أن ينكح امرأة زنت قبل ذلك. الزاني لا ينكح إلا زاني، بعدين الاخر وحرم ذلك على المؤمنين. ظهر الايه كده. وبهذا قال بعض العلماء تفسير ايده في خلاف واسع طويل. فبهذا الظاهر قال بعض العلماء، لكن بعض العلماء قال لك هل الايه دي نزلت اصلا هي سبب نزول، وسبب نزولها كما قيل انها نزلت في منصب ابن ابي مرثد، وكان رجلا من المهاجرين وظفر ان يهرب المهاجرين من مكه يوديهم المدينه. ففي ليلة من الليالي بينما هو يهرب أحد الناس إذ قابلته علاء، وكانت امرأة بغية في مكة مشهورة بفجورها، فلقيته وقالت له يا مرثد مرحبا، جئت عندنا الليلة، جئت عندنا الليلة. فقال يأبى علي وعليك الإسلام يا علاء. خلاص أسلمنا مفيش صح. فصاحت به علاء وقالت يا معشر قريش انظروا هذا الذي ياخذ مواليكم وعبيدكم. فهرب على هرب مرثد الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه وساله وقال يا رسول الله انكح عناقا. فهرب على هرب مرثد الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه وساله وقال يا رسول الله انكح عناقا اتزوج عناقا. فنزلت هذه الايه الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة، والزانية لا ينكح الا زاني او مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يعني الذي نزلت لنهي مرثد عن نكاح من؟ عن نكاح هلاء، فيكون مقصور على سببه. فبالتالي لو واحد مثلا انت امرأة كانت زانية واراد ان يتزوجها يجوز له حينئذ ان يتزوجها اذا كانت مؤمنة عفيفة، اذا كانت مؤمنة وعفيفة. او ان الامر المجرد، طبعا التخريج مش هو التخريج الاخير، فيه تخريجات كثيره للايه، لكن هذا بس بيان السبب الذي من اجله قد يترك بعض العلماء ظواهر الالفاظ. او ان الامر المجرد لا يقتضي الوجوب، الفور او لا يقتضي الفور. يعتقد العالم ان الامر المجرد لا يقتضي الوجود، زي مثلا ايه؟ زي الامر بكفارة اليمين، فكفارة اطعام 10 مساكين اي اطعمه. معناه الجمله الاثنين هنا وارده مورد الانشاء يعني الامر. فهو يرى ان الامر ليس على الفور وليس على الوجود. الشرط بايد ليس على الفور مثلا، ان الامر هنا ليس على الفور، فبالتالي لا يلزمه كفارة اليمين مباشرة على الفور، بل يجوز ان يؤخر ريثما يستطيع مثلا. وبعد او كبعض الاوامر الواردة في الكتاب والسنة وحملها بعض العلماء على الندب وليس على الوجود، او ان المعرض بالكلمة من الله لا غموض له. هذه مسألة خلافية بين العلماء، المشرط او الجمع اذا عرض بالالف واللام هل يفيد العموم او لا يفيد العموم؟ اختلف العلماء في ذلك، فبعض الناس قد يحملوا على